أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا الله الداعين الطاهرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف أن من أنكر الجهمية قوم مطلقا بعض قياما من أصول حرقا وقيل بالأشراح بش انطبعت وقيل بالأنفس وهي انقلبت. لا زال الكلام في مبحث الوجود الذهني، وقد فرغنا من تقرير بعض الإشكالات التي أوردت على القول بالوجود الذهني، وقد ذكرنا أن هذه الإشكالات مبناها ثبوت الأشياء بماهياتها وحقائقها في الذهن. فإذا كان الوجود الذهني عبارة عن ثبوت الماهيات والحقائق في الذهن، فينبغي أن يكون تصور الجوهر عبارة عن صدق مفهوم الجوهر على الصورة الحاضرة في الذهن، فيكون تصور الجوهر جوهرا، وتصور الكم كما، وتصور الكيف كيفا، وهكذا. والمفروض من جهة أخرى أن التصور قسم من الكيف النفساني، فيلزم من ذلك أن يكون تصور الجوهر جوهرا بلحاظ عليه السلام الصفات الذاتيات، وكيفا وعرضا بلحاظ ماهية العلم. فجوهر مع عرض كيف اجتمع، أم كيف تحت الكل، كيف كل قد وقع. فقد قررنا الإشكالين الماضيين بما أدى المطلب إن شاء الله تعالى. هناك إشكالات أخرى من قبيل أن القول بالوجود الذهني يستلزم اتصاف الأشياء الإنسان العاقل بما يعلم به، فلو تصور الكفر كان كافرا لفرض حصول الكفر بحقيقته وماهيته في الذهن. وحصول الكفر في محلين لا يكون دائما مقارنا للاتصاف به، لأنك تقول الكفر بحقيقته حصل لك، فإذا هذا ينبغي أن يكون موجبا للتكفير. وكذلك بالنسبة إلى النار والثلج، ينبغي أن يتصف الإنسان بالحرارة، لأن مناط اتصاف الإنسان بحرارة النار حصول النار بالنسبة إليه مثلا. ولو قلنا أن النار جوهر ولا تحصل لمحلين، فنقول الكلام إلى الحرارة، يلزم من تصور الحرارة لاتصاف بالحرارة، من تصور البرودة لاتصاف بالبرودة. ولو طبقنا هذا الكلام على الأحجام لوجب من تصور شكل المثلث أن يكون الذهن مثلثا والإنسان مثلث، وإذا تصورنا المربع أن يكون الذهن مربعا. هذه الإشكالات على اختلافها نكتتها واحدة، وهي أن مقتضى حصول الأشياء بحقائقها في الذهن الاتصاف بلوازمها وآثارها، وهذا أمر لا يمكن التصديق به ولا المساعدة عليه. لذلك لما رأى البعض قوة هذه الإشكالات حاول أن يدفعها بالتملص من الوجود الذهني أو بتأويله بحيث لا ترد هذه الإشكالات، ويسرد المصنف رحمه الله تعالى التأويلات المذكورة في باب الوجود الذهني. وأول ما يبدأ به الشارح تأويل القوشجي المذكور في التجريد للوجود الذهني. فقد ذكر القوشجي أنه في باب الوجود الذهني يوجد أمران لا ينبغي الخلط بينهما، فإذا استطعنا أن نصل إلى حقيقة الفرق بين هذين الأمرين دفعت الإشكالات. الأمر الأول هو عبارة عن الماهية المعلومة التي تكون هي مناط الكلية ومنشأ الأحكام العلمية. يعني في الواقع نحن عندما نقول الحقيقة كلية، الحقيقة حاضرة، الحقيقة موجودة، نلحظ هذا الأمر وهو الماهية الموجودة في الذهن، هذه هي الماهية الكلية. هناك مع هذا الأمر، طبعا هذه الماهية نقول أنها حاصلة في الذهن، يقول لابد أن ندقق في عبارة الحصول ولا حصول. لكن مع هذا الأمر الكلي هناك أمر جزئي متشخص خارجي هو عبارة عن العلم، علمي بالنار عبارة عن حضور صورة النار في ذهني. فهناك نار في ذهني، هذه النار أصفها بالكلية. هناك علم بهذه النار، هذا العلم أصفه بالجزئية. فينبغي التفرق بين العلم والمعلوم، المعلوم كلي موجود بوجود ذهني، أما العلم فهو جزئي قائم بنفسي متشخص خارجي هو من أفراد الكيف. بهذا ندفع إشكال الاتصاف باللوازم المتباينة مثلا، أو إشكال اجتماع الجوهرية والعرضية. نحن ادعينا أن الأشياء تحصل في الذهن بحقائقها، نعم هذا المعلوم حصل بحقيقته في الذهن، ولما حصلت حقيقته قلنا أنه إن كان جوهرا فهو جوهر، لكن هذا ليس بعرض وليس بكيف، لأنه حاصل في الذهن لا قائم بالذهن. وأما العلم فهو قائما بالنفس قياما معينا، عرض غير قابل للقسم والنسبة، فهو كيف. فالذي يتصف بالكيف هو العلم، والذي يتصف بالكلية هو المعلوم. وإذا كان الذهن غير مستأنس وغير مأنوس بهذا المعنى، فلنشبه هذا المطلب بوقوف إنسان في دائرة مملوءة بمرايا. لو وقف الإنسان في مرايا مستديرة عليه، ولو كانت قبة أصلا، لوجدنا أن هنا شيء، أحد الشيئين هو الإنسان القائم، فهذا جوهر غير قائم بالمرايا وإن كان حاصلا فيها بمعنى أنه محاط بها. وهناك أمر آخر هو انطباع صورته في هذه المرايا، تلك الصور المنطبعة قائمة بالمرايا. فنحن عندما نقول هناك شيء منطبع وشيء غير منطبع، هناك شيء حاصل شيء قائم، لم نبعد عن الحقيقة، لأن الإنسان الواقع غير الصورة المنطبعة في المرايا. وكذلك المعلوم في الذهن، المعلوم هو عبارة عن الماهية الموجودة في النفس. العلم هو عبارة عن إحاطة النفس بهذا المعلوم، بحيث تكون الإحاطة وصفا للنفس قائما للنفس، هذه الإحاطة. ولو أردنا أن نعبر بذلك بتعبير بعبارة عامية، لقلنا أن العلم ليس إلا دخول الصورة في جوف النفس بس، هذا الدخول عرضي، لكن الداخل شنو؟ جوهر. الحين الشيخ فقط نحن تنبه معي عن مقتضي، ما نبينا نتناقش وياه في حقيقة المطلب، لأنه نقاشكم صحيح، هذا أنا الحين أسلم به قبل أن تقولوا الكلام، فقط في إعطائه حقه حتى نرى من أين نشأ الخلق. فالآن أنت تقول أنت تعلم بالشيء، شنو مناط العلم؟ مناط العلم بالشيء شنو؟ حصول الشيء في النفس، الحصول ليس هو الدخول. فليكن الداخل جوهرا، لكن الدخول عارضي. هناك دخول وهناك داخل، هناك حصول وهناك قيام. الذي يقوم بالنفس علمي به، أما المعلوم فهو في نفسي وليس قائما في. هذا أقصى ما يمكن أن يقال في توضيح نظرية حقق القشري. طبعا قال لما فرقنا بين الأمرين، الذي يكون كيفان هو عبارة عن العرض القائم بالنفس وهو العلم، والذي يكون جوهران هو عبارة عن الماهية الكلية التي هي المعلوم. ففرق بين العلم والمعلوم. هذا أقصى ما يمكن أن يقال كما قلنا في توضيح نظريته. الإشكال هو ما لعله يشير إليه الشيخ، هو أنه لا معنى للتفرقة بين الداخل والدخول، لأننا لا نتكلم عن شيء داخل في شيء. بين الداخل والمدخول فيه مباينة، حتى يقال أن الداخل شيء والدخول شيء. إذ مع فرض المباينة بين العالم والمعلوم زين مفهوما ووجودا بهذا المعنى، فسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى أننا نقترب شيئا فشيئا من اتحاد العقل والعقل والمعقول، وهذا أمر آخر سيأتي محل الخلاف. لكن الجميع متفق على أن العلم الذي يحصل للنفس ليس من قبيل انضمام شيء إلى شيء. هناك اتفاق، هناك خلاف اتحاد العقل والعقل والمعقول، لكن ما هناك خلاف في أن العلم ليس شيئا زائدا على النفس. ومعنى عدم الخلاف في ذلك مع وقوع الخلاف في المسألة الأولى هو أن مقصودهم من زيادة العلم على العالم والتغاير بين الوجودين هو أن العالم قد يوجد بلا هذا العلم، بحيث لا يكون الذهن عند تصور العالم ملتفتا إلى هذه الدرجة من العلم. كما يقولون أن ابن سينا حال ابن سينا حسب نظرية ابن سينا وحال الحمار الذي لا يفقه من العلم شيء واحد، والاختلاف في وين؟ في العرب. ذاته الإنسانية هي ذات هذا الإنسان الحمار، هذا حسب نظرية ابن سينا. حسب نظرية مولى صدر المتألهين يقول لا، إنسانية ابن سينا تختلف، وجود ابن سينا يختلف. هذا وجود أشد من ذاك الوجود في جهة من الجهات، وهي الجهات العلمية مثلا الحصولية. فالخلاف إنما هو في أن الدرجات متحدة والاختلاف بالتشكيل، ولا لا هناك وجود زائد على وجود العالم. لا أن المقصود أن ابن سينا أكثر من وجود فله وجود والعلم هي وجود، هذا لا معنى له. إذ حصول الشيء في نفسه إذا كان عرضا هو عين حصوله لموضوعه. هذا الخوشجي يقول أن الداخل شيء والمدخول فيه شيء آخر، فالحاصل شيء والقائم بالنفس شيء آخر. خب هذا لا معنى له، لأن وجود العالم في الخارج عين وجود العلم بنحو من أنحاء العلمية، ولو بلحاظ اتحاد الوصف والموصوف. لا معنى لاتصاف شيء بشيء من دون قيام الوصف للموصوف. مناط الاتصاف حصول الوصف للموصوف. ما هو هذا الوصف في المقام؟ أنت تقول هو العلم، نقول طيب العلم مغاير المعلوم، هذا لا معنى له. أنت تدعي أن العلم شيء وهو وصف للنفس موجود خارجي، والمعلوم شيء وهو ماهية كلية، وتقول أن الوصف قائم والماهية حاصلة، فتفرق بين الحصول والقيام. والحال أن العلم والمعلوم وجدانا وعقلا أمر واحد. هم الوجدان يحكم بوحدة العلم والمعلوم، هم العقل يحكم بأن العلم عين المعلوم، لأن العلم ليس إلا حضور المعلوم لدى العالم، وحضور المعلوم عين المعلوم لأنه وجوده ووجود الشيء عينه. فإذا كان العلم والمعلوم واحدان من جهة، ومن جهة أخرى كان العلم وصفا لي ولا يعقل اتصافي بشيء يباينني وجودان. فإذا بين العلم وبيني نوع من أنواع الرق والاتحاد. فإذا لابد أن نحكم بأن المعلومة مرتبط بي نحو من أنحاء الارتباط. ما نقول اتحاد العقل والعقل المعقول، لكن نقول اتحاد العرب بالموضوع، ولا اشكال اتحاد العرب بالموضوع بنحو من انحاء الاتحاد. زين؟ فاذا النتيجه ان الماهيه الحاصله متحده بالعلم القائم فهي قائمه بالنفس. وبالتالي لما حكمت على العلم بانه جزئي لانه قائم بالنفس والنفس من مشخصات العلم، لابد ان تحكم على الماهيه التي ذكرت انها كليه بالجزئيه لانها متعلقه بالامر الجزئي، فيلزم اجتماع الكليه والجزئيه في مكان في امر واحد في متعلق واحد. وعليه كما ذكرته لا يصلح لدفع الاشكال فضلا عن ان يكون مستقيما في نفسه، هو في نفسه باطل، ولكن هذا لو صدقناك فانه ليس لتام في دفع الاشكال.
يبدو انه اتحاد الوجدان عن الوجدان يكون عن العقل يكون الوجدان والشعور مصروف هنا الذي اشار الاثنينيه ولا
الإدراك الباطن. طبعا ما مثل الجوع لا نقصد بالوجدان عندما يتعلق بالأمور الباطنية فقط، لا نقصد أنه عندما ندرك شيء نحن بعقلنا ندرك أمرا واحدا لا نرى أنه اثنين ندركهما.
والعقل
بالبرهان.
العقل
بالبرهان لأنك إذا حللت مفهوم العلم لا تجد العلم إلا حضور المعلوم.
مو بدأ على التحليل؟
لا هو في الواقع ما كما تذكر صحيح وأنه إذا حللنا العلم يحكم العقل بالبداهة بدون دليل آخر أن العلم والمعلوم واحد، وإن كان الاختلاف بينهما بالاعتبار، لكن الاعتبار الدقيق جدا جدا. الشيخ الرئيس يذكر في مسألة العلم الإلهي أن في العبارة تقديما وتأخيرا، إله هذه الدرجة يكون الاعتبار خفي. يقول أصلا ما هو عندنا جهاد أصلا موجه هو أمر واحد، لكن تلاحظهم هم بلحاظهم، هذا اللحاظ هو عبارة عن تقديم وتأخير فقط. يعني مرة مثلا العلم ما هو؟ حضور شيء لدى شيء. المعلوم ما هو؟ هو الشيء الحاضر، والشيء الحاضر هو الشيء الذي يتصف بالحضور. فأنت تلاحظ العلم موصفا لشيء تتصف ذلك الشيء لأنه معلوم. العالم ما هو؟ العالم من حضر لديه شيء. هو الحضور ما هو؟ هو وجود شيء عنده. إذا أنت تصف العلم بعد ملاحظة العلم وصفا لشيء وتقول الشيء الموصوف بالعلم عالم. شنو عندك؟ عندك حقيقة واحدة ذات طرفين ذات أطراف ثلاثة طرفين وإضافة. إن لاحظت هذا الطرف قلت عالم، إن لاحظت هذا الطرف قلت معلم، إن لاحظت الإضافة بين الطرفين قلت علم. أنت في الواقع هذا اختلاف في الجهات، لا حتى اختلاف في الجهات ماكو، أمر واحد، لكن تلاحظه من هنا مرة ومن هنا مرة ومن هنا. طبعا هذا الاختلاف في الاعتبار جهات اعتبارية بلا أشكال، لكن المقصود أن هذا الاعتبار أصلا لا يوجب تكثر الأمر في الخارج أصلا، بل هو مجرد تحليل ذهني، ولا في الواقع يوجد شيء واحد، شيء عند شيء. هذا ما ذكره الفاضل البوشري. وهناك نظرية أخرى نسبها المتكلمون إلى الحكماء اعتمادا على بعض العبارات التي يذكرها الحكماء في بعض كلماتهم. نسب المتكلمون إليهم هذه النظرية واستعانوا بما نسبوه إليهم لدفع إشكالات الوجود الذهني. قالوا أن الوجود الذهني إنما ترد عليه الإشكالات لأنه عبارة عن الاعتقاد بوجود الأشياء بماهياتها في الذهن، فيرد علينا حينئذ إشكال اجتماع الجوهر والعراض، والجوهر والكيف والكم والكيف والحرارة والبرودة مثلا والمثلثية وأمثال ذلك من الإشكالات. وأما إذا قلنا أن الحاضر في الذهن شبح الأشياء لا عين الأشياء، وشبح الشيء لا يشترط أن يكون موافقا له في الذاتيات، فقد يكون الشيء في الخارج جوهر ولكن يكون شبحه كيف عار. ومن الواضح أن شبح النار ليس بحار، وشبح الثلج ليس ببارد، فلا يلزم اجتماع الحرارة والبرودة، كما أن شبح السماء ليس بواسع حتى يلزم انطباع الكبير في الصغير. وهكذا فنحن نرى أن الإشكالات نشأت من التشبث والإصرار على اتحاد الصورة بالواقع في الماهية. أما إذا قلنا أن الصورة مخالفة للواقع في الماهية فلا تريد هذه الإشكالات. وبهذا يتبين أن ما ذهب إليه الخوشجي قد يتوقف في صحته على قول الشبه، لأن الخوشجي قال أن العلم غير المعلوم، فإن كان المعلوم هو الماهية الجوهرية وهي غير العلم، فبالتالي يلزم أن يكون علمك بشيء والحاضر في الذهن شيء آخر، وأنت بحضور هذا الشبح ينشأ لديك علم بالواقع، لكن هذا الشبح مغاير للواقع. وأما إن قلت أن الماهية يعني اللي تقول أنها حاصلة هي عين الخارج، نقول العلم اللي أنت ادعيت أنه خير لهذه الماهية فيما تعلق بهذه الماهية، فيلزم اتحاد العلم بالمعلوم ويكون الإشكال اللي أوردناه هو هذا. إن قال أنه متعلق بشيء آخر فبالتالي يكون علمك بشيء والواقع والصورة الحاصلة في الذهن شيء آخر. إن كنت تقول أن الصورة مطابقة للواقع والواقع جوهري والصورة جوهرية وعلمك عرضي، هذا يلزم أن يكون علمك متعلق بشيء والصورة والواقع شيء. إن كنت تقول أن الصورة غير الواقع وعلمك متعلق بالواقع والعلم عين المعلوم، بدون يرجع إشكال اجتماع الجوهر والعرض. يعني كلام القوشجي غير تام. لو سلمنا متية كلام القوشجي، إذا قلنا أن العلم في وادي الصورة في وادي، نعم. إذا قلنا أن العلم هو كيف لكن من جهة متعلقي، هو بما هو علم كيف، الصورة جوهر، الصورة حاصلة، العلم قام. بهذا التفسير لكلام القوشجي يمكن أن نحن نقول وياه لأن هذا الكلام يدفع الإشكال، لكن في هذا الكلام إشكال كبير، هو أن العلم من الصفات ذوات التعلق، لا يمكن أن نتصور علما بلا معلوم. ولما نقول أن العلم صفة تعلقية، لا نريد أن نقول أن وجود العلم شيء وجود المعلوم شيء آخر، بل هما واحد ذاتان مختلفان اعتباران. فإذا كيف تقول أن الصورة مطابقة للواقع وعلمك أمر آخر، ويكون للعلم بالواقع من جهة تعلقه بالصورة، لا يكون للعلم حكم بغض النظر عن الصورة. إذا إن قلت أن الصورة هي المعلوم رجع الإشكال، لأن العلم كيف وباعتبار اتحاده بالصورة الجوهرية جوهر. بل إن الشيخ الرئيس ذكر هذا الإشكال في باب العلم، أنه كيف يكون عرض مع اتحاده بالمعلوم. وإن قلت أن لا، أن الصورة الحاصلة في الذهن شيء وهي جوهر، والعلم متعلق بشيء آخر وهو عرض، قلنا هذا يلزم منه الصفصفة، بل يلزم منه الشبح. وإن قلت أن العلم يتعلق بالواقع والصورة غير الواقع، هذا الشبح بعد. إذن كلام القوشجي إما أن لا يكون صحيحا أصلا أو يكون مبني على الشبه، وإذا كان بعد مبني على الشبه يرد عليه إشكالات القول بالشبه. ما هي إشكال القول بالشبه؟ أول إشكال القول بالشبه وأهمها وأولاها بالذكر، والذي يغنينا عن ذكر جميع الإشكالات، وأن القول بالشبه صفصفة، لا يمكن أن نتصور أن علمي بالواقع يكون متعلقا بصورة مباينة للواقع، لأن الصورة المباينة للواقع لا تحكي إلا أفرادها ومصادقها، والواقع مباين لها، فكيف تحكيه القول بأن الصورة في الذهن نظير الصورة المضروبة على السكة والمنقوشة على السكة، بحيث يكون للإنسان تصور وتمثل من جهة ملاحظة الصورة المنقوشة على السكة بهلوسة، أي هلوسة، ولا في الواقع مو صحيح، لأن الصورة المضروبة على السكة والمرسومة على السكة ليست هي الحاكي، الذي يحكي هو الصورة الموجودة في الذهن إذا قايس الذهن بالواقع. مثلا أنت ترى الصورة الفوتوغرافية فترتسم الصورة الفوتوغرافية في ذهنك وتعرف أن هذه الصورة لزيد، فتطبق هذه الصورة على زيد اللي في ذهنك فتقول أنها تحكي. الذي يحكي واقعا الصورة الذهنية، الصورة هذه الحسية، هذه الصورة الحسية موجود خارجي ليس لها من الحكاية شيء. فلا عندنا عنوان آخر لا ينبغي الخلط بينه وبين الحكاية التي نتكلم عنها، وهو عنوان الشبه. فرق بين أن تقول هناك شيء يشبه شيء وأن تقول هذا يحكي. الشبه هو عبارة عن إمكان حكاية كلا الواقعين بدرجة من الدرجات بصورة واحدة. فالشبه يرجع إلى حكاية الصورة الواحدة لواقعين، لا أن أحد الواقعين يحكي الآخر ولا أنه يشبه الآخر بهذا المعنى. الصحيح أنه إذا قلنا زيد يشبه أخاه الطوآن فلا نريد من ذلك أن زيد في الخارج يشبه. الشبه في الواقع هي من المفاهيم الثانوية المنطقية أو الفلسفية، يعني أنه حكم الصورة، الصورة تحكي الاثنين، ومن حكاية صورة واحدة للاثنين ننتزع عنوان التشابه. وإلا زيد لا يحكي إلا نفسه، بل لا يحكي هو نفسه، وعمر لا يحكي شيء هو نفسه، بينهما كمال التباين. لكن لما كانت الصورة التي تحكيهما نوعا من الحكاية صالحة للحكاية عن الفرد الآخر قيل هذا يشابه ذلك، فهو أشبه المفهوم الثانوي الفلسفي. هؤلاء قالوا بانطباع أشباح الأشياء في الذهن، وهذه فهلوسة لا يمكن المساعدة عليها وعليه. فالإشكال مندفع، لكن يندفع الإشكال مو من جهة أننا نعلم بالواقع من دون أن يكون صورة الواقع جوهرا حتى يجامع العرض. أنت تدفع الإشكال لأنه صالب بانتفاء الموضوع. أصلا الإشكال منين نشأ؟ نشأ من ارتسام صورة الجوهر، واللي في ذهنك أصلا غير الواقع الجوهري حتى تقول أنه يلزم اجتماع الجوهر والعرض. فانتفاء الإشكالات من باب كمي عن سالبة انتفاء موضوع، وهذا يعني أنك تنفي الوجود الذهني وتنفي العلم وتقول العلم ليس الجوهر، فلا يكون عندنا علم جوهر وعرض في نفس الوقت. أي أن القائل بالشبه لا يقف مع الشيخ الرئيس في مكان واحد وعلى مستوى واحد. الشيخ الرئيس كان في مقام معالجة كيف يكون العلم عربا وهو حضور صورة الجوهر، لكن يؤمن بالعلم، لذلك تحتاج إلى دفع الإشكال. أنت تدفع الإشكال لأنك مو على موقفي، أنت تدفع الإشكال لأنك لا تؤمن بالعلم. احنا معنيون بدفع الاشكالات التي تقوم على اساس الايمان بالعلم. كيف يكون علمي بالجوهر عرضا والمفروض ان العلم حضور الجوهر، وحضور الجوهر جوهر لانه وجود الجوهر ووجود الشيء ذاته، هنا نحتاج الى دفع الاشكال. اصحاب القول بالشبه يقولون لا احنا ما علينا اشكال، لا يرد علينا اشكال. ليش؟ يقول اننا لا نرى حضور الجوهر، نحن نرى شيئا اخر. خب هذا نفي للعلم، اذ العلم هو عباره عن حضور صوره الشيء، حقيقه الشيء، ماهيه الشيء، فانتم تدفعون الاشكالات لانكم تنفون موضوع الاشكال اصلا. اذا هذا ليس بحل للاشكال في الواقع، هذا هروب منه. هذا ما ذكره أصحاب القول بالشبه. أما عن نسبة القول بالشبه إلى الحكماء فمثل ما قلنا مبني على ملاحظة بعض العبارات، حيث قالوا
أن العلم هو ارتسام شبح الشيء، وهذه عبارة الشبح وردت في بعض العبارات، لكن التأمل في صدر تلك العبارة وبينها وما ذكروه في مقامات متعددة يورث القطع بأن مرادهم بالشبح الماهية بوجودها الذهني، وتسميتها بالشبح من جهة سلب بعض الآثار عنها، لا أن تسميتها بالشبح من جهة مباينتها في الحقيقة للواقع الخارجي.
كأنهم
جعلوا على كل هذه الوجودات على نفس الأمر، لأنهم علموا أن وجود اللفظ والتجريد الإنسان والنسمع فيها الإنسان. هو قال وجود الكتب شيء اعتباري، وجود اللفظ كذلك وجود اعتباري، فهم مناطق المحققون لا يقولون هناك معنى، لا يقولون بالوجود اللفظ والكتب بهذا المعنى. بين معنى اعتبار يعني في الواقع نحن نعتبر كلمة زيد وجودا لما هي الزيت اعتبار، بخلاف الوجود الذهني، الوجود الذهني ليس اعتبارا، صورة زيد مرتسمة في ذهني قهرا عند ملاحظته هي زيد واقعا حقيقة لأنها اعتبار، بخلاف زيد، زيد يمكن أن يكون عندك أنت وجود لزيد بن عام وأن يكون عندي وجود لزيد بن سعد. لذلك مثلا من لا يعرف زيد بن عامر ولا يعرف الا زيد بن سعد يكون زيد وجود لفظي عنده وكتبي لزيد بن سعد من زيد بن عامر لانه لا يعرفه، بخلاف الوجود الذهني لا يمكن لمن يعرف صورة الشيء يعني لمن خبرك عنده صورة الشيء ان يقال انه ليس عالما بصورة في ذلك الشيء، ولا يمكن لمن يعرف صورة الشيء ان يقال عنه انه لا يوجد صورة الشيء في ذهني، ففرق بين الوجود الذهني والوجود اللفظي والكتبي. السيد صدر الدين البجتكي الشيرازي ولا علاقة له بآل صدر الدين، هذا هو من السابق من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، سمي الصدر نسبة إلى منصبه في ذاك الوقت عندما كانت تسند الحكومة إلى رجل فيسمى الصدر، الصدر بمعنى مقدم في الواقع، لكن كانوا ينسبون الصدر إلى الدين فيكونون صدر الدين، لذلك يقال الصدر الأعظم مقام، فالأعظم يعني رئيس الوزراء في ذاك الوقت. كان هذا السيد وجيها في بلده وأميرا في بلده فسندت إليه ثمارا فسمي صدرا، لكنه كان من كبار العلماء كبار المحققين، هو كان معاصرا للمحقق الطوان، وكان بينهما نقاشات وسجالات علمية جدا، استمر هذا النقاش إلى ما بعد وفاة السيد صدر الدين مع ابنه غياث الدين البجتكي. هذا ورث الزاد والعلم أيضا، وكلاهما محقق مع المحقق الدوام. صدر الدين قال كلاما يقول عنه صدر المتكلمين أنه حام حول عرش التحقيق، يعني هو لم يصل لكن كاد أن يصل وأوشك أن يصل، عدم الوصول من جهة عدم الانسجام بين ما ذكره هنا وبين المباني كما سنوضح إن شاء الله. صدر الدين ذكر أنه يمكن ضبط الإشارات بعد تنهي المقدمة، هذه المقدمة هي أن الماهية في حد ذاتها وفي نفسها ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا حكم لها في حد نفسها، وحتى حكم العقل عليها بأنها ليست إلا هي هذا مبني على التجريد في مقام التحلية وعلى التخلية في مقام التحلية، وهو الواقع الماهية بقطع النظر عن وجودها بطلان المحض وعلى كل صفة، لا وجود لشيء إلا بالوجود. هو طبعا يقول بأقالة الماهية ولا يريد من الوجود، فأنا أنا أعترف أمامكم بأن الكلام من باب ضيق العبارة لا تعاقبوني على الوجود، هو يريد بالوجود مطلقا واقعيا لا حكم لشيء من دون أن يكون واقعيا. فالماهية بقطع النظر عن واقعيتها لا شيء صرف، بطلان بحت، هلاك محض. ولذلك يقول أن واقعية الماهية أسبق رتبة من نفس الماهية. الشيء أولا يوجد ثم يكون ماهية، لا بمعنى التفكيك الزماني والتراخي في الزمن، بل بمعنى التفكيك الرتبي، أي أن هذا الشيء لو لم يكن واقعا فهو ليس بإنسان. هو بعدين كيف يكون إنسان؟ لا يمكن أن نتصور إنسانا في حال العدم، يعني شيء معدوم من ذلك يكون إنسان، لا معنى له. نعم لا ينفك وجود الإنسان عن إنسانيته، بل بمعنى أن الواقعية للواقعية أولا وبالضبط وللماهية ثانيا وبالعرب. إن قلت هذا لا يناسب مدانية في أصالة الماهية، وقلنا عنه هذا لا يناسب قولي لأصالة الماهية بناء على ما فهمته الآن، وتوهمته من إسناد الأصالة إلى الماهية في مرتبة ذاتها، وهذا لا يقول به عاقل. نحن لا نريد بأصالة الماهية الأصالة للماهية في مرتبة الذات حد الاستواء، بل نريد من أصالة الماهية الأصالة للماهية بعد اكتسابها حيثية من الجاهل. إذا انتسبت إلى الجاهل كانت أصيلة. فهو يقول أن مقصودنا من أصالة الماهية كونها مجهولة من قبل الجاهل بنفسها وبذاتها. الجاهل يجعلها، لا أنه يجعل لها وجودا، بل يتعلق الجاهل بها بنحو بسيط. وهذا يعني إن أردت أن تنازعنا في مقام التلفظ، فهذا يعني أن الأصالة للماهية المجهولة، نحن نؤمن بأصالة الماهية المجهولة في الممكنة. إذا بدون الجهل وبدون الواقعية وبدون ما ينشأ منه اتصاف الماهية بالموجودية، فالماهية لا حكم لها وليست نفسها، بل كل هذه الآثار تتوقف على اتصاف الماهية بالموجودية في الركن الأولى. كيف تتصف بالموجودية؟ استنادها إلى الجهل وانتصابها إليه واكتسابها حيثية من جهته. إذا اكتسبت هذه الحيثية وصفت بالموجودية، إذا وصفت بالموجودية ترتبت عليها آثارها، بل يكون اتصافها بالموجودية أين ترتب الآثار عليها. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول إذا كانت حقيقة الأشياء مسبوقة بثبوتها وواقعيتها فلا ضير ولا غرو أن تتبدل حقائق الأشياء بتبدل نحو الواقعية. ألم تسلم أن الإنسان بدون الوجود وبدون الواقعية وبدون الحيثية المكتسبة من الجاهل لا حقيقة له؟ هذا يعني أن حقيقة الإنسان تدور مدار واقعيته. فإذا كانت تدور مدار واقعيته فكما تنتفي حقيقته بانتفاء أصل واقعيته، كذلك ربما تنتفي بعض مراتب حقيقته بتبدل نحو واقعيته وتبدل مرتبة من مراتب الواقعية. فمثلا إذا كانت حقيقته الجوهرية تدور مدار واقعيته الجوهرية، فلما لا تتبدل حقيقته الجوهرية بتبدل واقعه الجوهري؟ فإذا كان واقعه عربا أصبح عربا، وإذا كان واقعه جوهرا كان جوهرا. والخلاصة أن حكم الحقيقة تابع لحكم الواقعية، فإذا تبدلت الواقعية تبدلت الحقيقة. هذه الخلاصة. طيب وبذلك نجمع بين مقتضيات البراهين. وبرهان الوجود الذهني برهان محكم لا ينكر رفعه الان. وهذا البرهان يثبت لنا مراتب للواقعيه، وهناك مرتبه من مراتب الواقعيه تترتب عليها الاخر، ومرتبه من الواقعيه لا تترتب عليها الاخر. هذا من جهه الوجود. من جهه الماهيه نجد ان الانسان في الذهن لا يمكن ان يوصف بالجوهريه، ولا يمكن ان ينفع عنه العربيه. فبما لا نقول ان هذا الانسان هو عين الوجود الخارجي، عين الماهيه الخارجيه، لكن هو في الخارج جوهر وهو في الذهن عرض. من جهه ان ماهيته تبدلت لما تبدل وجوده، وبذلك نجمع بين مقتضيات البراهين. مقتضى برهان العلم انه شيء، ومقتضى برهان الوجود انه عين الخارج، ومقتضى برهان الوجود الذهني تعدد مراتب الوجود. نجمع بين كل هذه الامور في هذا النحو. لكن ذلك عليه انه كيف يكون ما في الذهن عين ما في الخارج؟ يقول الذهن يصور بين الامرين ماده مشتركه مدهنة. يعني لما كانت الماهيه عنده امرا اعتباريا فهي قابله ان توجد بكلا النحوين من الوجود والواقعيه. وانا اتكلم عن الوجود لا بمعنى اصاله الوجود، انا اتكلم بمعنى الوجود بمعنى ان الماهيه لما كانت في مرتبه ذاتها ليست بالماهيه فهي لا تعدى ان توجد بوجود جوهري في الخارج، كما لا تعدى ان توجد بوجود عربي في الذهن، لأنها في مرتبة ذاتها ليست بالماهية. هي ضعيفة الوجود، ضعيفة الواقعية. ولا يقال أن الموجود في الذهن مجرد، والمجرد لا مادة له، وأنت تقول أن الوجود الخارجي ينقلب في الذهن إلى عرض. تقول أن المادة نحتاجها في انقلاب الشيء في صفته وحاله، لا في انقلاب ذات الشيء، بمعنى أن العبان شيئان ووجود شيء آخر. هذا لا يحتاج إلى مادة إذا كان في عالم المجردات كما في الذهن. ففي الذهن توجد صورة بعد صورة، وكان هذه الصورة توجد صورة أخرى بدون حاجة إلى مادة. وأما في الخارج تحتياجنا إلى المادة من جهة أن التغير في الواقع ليس زوال شيء وحدوث شيء آخر، بل هو زوال وصف وحدوث وصف جديد. فالموضوع باق، لذلك قلنا انه لا بد من وجود الموضوع حتى يكون الوقت وقتا لهذا الموضوع. والا لو امكن ان يزول شيء ويوجد شيء في الخارج كما في تبدل الماء هواء لقلنا بعدم حاجه الى الماده. ليش نقول بوجود الماده؟ لان في الواقع الهواء والماء حالتان من السيوله والجنود في جسم واحد. حالة التسامي مثلا اللي يذكرونها في العلوم هذا من هذا الباب، جسم واحد مرة يكون صائم مرة يكون جامد. أما إذا لاحظت نفس الجسم تقول الجسم بما هو جسم، يمكن أن ننفي عنه المادة كما ذهب إلى ذلك الشيخ الإشراق حيث ما توجد المادة. المادة في كل الواقع هذه حدود زوال شيء وحدود شيء آخر. الخلاصة أنه يقول أن الماهية لكونها لا حكم لها بل هي تتبع الوجود وتتبع الواقع في حكمها، فإذا تبدل الواقع تبدلت هذه الماهية مع صلاحيتها في نفسها بحكاية واقع.
يعني المادة المبهمة التي يصورها الذهن يجب هذا الأمر اعتباري. يعني في الواقع إذا لاحظ الاتحاد بين الواقع والذهن في الحكاية حكم باشتراكهما في شيء واحد، لذلك يقول هذا وجود وهذا وجود لشيء واحد، فإلا في الواقع يقول ما وجود.
الله صلى الله عليه وسلم.